بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الحالة الثانية وهي القطعة المبانة من الميت، فقلنا يمكن الاستدلال على إثبات أن من مس قطعة مبانة من ميت فيجب عليه الغسل بأدلة ثلاثة. تقدم الكلام في الدليل الأول ومناقشته، الكلام فعلا في الدليل الثاني وهو التمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب غسل مس الميت عند مس القطعة المبانة من الميت. والاستدلال لذلك متوقف على تمهيد مقدمة تذكيرية لما درستموه في علم الأصول المتعلق ببحث الاستصحاب التعليقي، لأنه الاستصحاب الجاري في المقام هو استصحاب ماذا؟ استصحاب تعليقي. فنشرح قبل الدخول في محل البحث المثال المشهور للاستصحاب التعليقي، بعد ذلك نطبق هذا الاستصحاب على ماذا؟ على المقام. هنا هذا المثال المشهور في الاستصحاب التعليقي أنه العصير العنبي يحرم شربه متى؟ إذا غلا. فهنا حالتان، التفت. تارة نفترض أنه يوجد عندنا عصير عنبي الآن وهو غالي فعلا، الغليان متحقق فعلا، فالشرط تارة نفترضه أنه متحقق فعلا، فيكون حرمة الشرب حرمة ماذا؟ حرمة فعلية وليست حرمة معلقة. فليس بحثنا في هذا المثال عند تحقق الشرط، لأنه عند تحقق الشرط تكون الحرمة حرمة ماذا؟ فعلية، لأن المشروط فعليته بفعلية شرطه. تارة نفترض الحالة الثانية أنه عندنا عصير عنبي وإلى الآن لم يحصل فيه الغليان، لم تتحقق الغليان، الآن موجود بين أيدينا عصير عنبي بعد لم يحصل غليان، فأقول أضع يدي على هذا العصير وأقول هذا العصير العنبي يحرم شربه متى؟ إذا غلا. فالآن هل الحرمة فعلية أو غير فعلية؟ غير فعلية. فيوجد عندنا هنا حكم معلق وهو حرمة ماذا؟ حرمة الشرب. هذا ماذا حكم الآن؟ معلق، حرمة الشرب قبل الغليان. إذا حرمة الشرب قبل الغليان حرمة ماذا؟ معلقة. في هذا المثال دائما خذها قاعدة، في الاستصحاب التعليقي يوجد عندنا خصوصيتان، خصوصية نقطع بأنها دخيلة في ثبوت الحكم، نقطع أن هذه الخصوصية دخيلة في فعلية الحكم، بمعنى بدون هذه الخصوصية الحكم لا يكون فعليا. إذا توجد عندنا خصوصية في أي مثال، هذا أهم نقاط ثلاثة اجعلها في عينك في أي استصحاب تعليقي، يوجد عندنا خصوصية نقطع بأنها دخيلة في ثبوت الحكم وتسمى الخصوصية القطعية لثبوت الحكم. في مثالنا ما هي الخصوصية التي نقطع بدخول الحكم؟ هي الغليان، واضح؟ غليان العصير. فالعصير فيه تارة نفترض أنه مغلي وتارة نفترض أنه غير مغلي، صحيح؟ نقطع أن الغليان دخيل في تحقق الحرمة، فلولا الغليان لا يحرم، ولهذا قلنا أنه قبل الغليان لم تحصل حرمة فعلية، إنما حرمة معلقة. إذن هذه خصوصية قطعية. وعندنا خصوصية محتملة، نشك هل أنها دخيلة في ثبوت الحكم أو غير دخيلة في ثبوت الحكم، ولا نقطع بدخولها في ثبوت الحكم. في هذا المثال المعروف يقولون ماذا؟ يقولون الرطوبة. وش قسم بالرطوبة؟ عندنا عنب وزبيب، والبحث كله مفروض، التفت، مفترض أن العنب والزبيب كلاهما موضوع واحد لا فرق بينهما، غايته أن الفرق في الصفة، الزبيب جفاف والعنب فيه رطوبة. إذن محل البحث عندهم في هذا المثال أنه العنب والزبيب من جنس وحقيقة واحدة، إنما الفرق بينهما بلحاظ الصفات الطارئة والصفات العارضة، أحدهما يعرض عليه الرطوبة فنسميه عنب، والآخر يعرض عليه الجفاف فنسميه زبيب، وإلا الحقيقة حقيقة واحدة، سمها التين مثلا، واضح؟ فإذا الحقيقة واحدة، غاية التين تعرض عليه صفة الجفاف فيسمى زبيب، تعرض عليه صفة الرطوبة فيسمى عنب. ولا تنقش في المثال، هذا مفروض البحث. إذا مفروض البحث في هذا المثال أنه لا فرق بين الزبيب والعنب، إنما الفرق في الحالات والطوارئ، عندنا رطوبة نسميها عنب، عندنا غير رطوبة نسميها زبيب. إذا اتضح ذلك الآن نشك، هل أن الرطوبة دخيلة، وصف دخيل في ثبوت الحرمة أو لا؟ كنا نعلم أن الغليان وصف دخيل في ثبوت الحرمة، صحيح؟ الآن المسألة الآن الرطوبة، هل الرطوبة دخيلة في ثبوت الحرمة أو لا؟ إن كانت دخيلة فإنما تثبت الحرمة إذا كان هناك رطوبة، وإن لم تكن دخيلة فإنه تثبت الحرمة سواء كان عندنا رطوبة أو لا توجد رطوبة، سواء كان عندنا عنب أو زبيب. إذن عندنا خصوصية نحتمل دخولها في ثبوت الحكم وهي الرطوبة، واضح؟ واضح الفرق؟ إذن وش قصدك تحتمل؟ يعني لا ندري هل أنها دخيلة في فعلية الحكم أو لا، لو كانت دخيلة إذا وجدت الحكم يثبت، وإذا لم توجد الحكم ينعدم. إذا كانت غير دخيلة وجودها وعدمها لا يؤثر في ثبوت الحكم، واضح خصوصيات؟
الموضوع.
لا خصوصية محتملة في ثبوت الحكم.
لا
ثبوت الحكم للموضوع قطعا، ثبوت الحكم ما يصير في المعلق الهواء، ثبوت الحكم للموضوع، يعني عندنا موضوع وهو ماذا؟ وهو العصير العنبي.
يعني العنب هو عصير العنب في خصوصية، نفس الموضوع في خصوصية،
هالخصوصية هل لها دخالة في ثبوت الحكم على هذا الموضوع أو لا؟ فهذا يقصدون، فهل هذه الخصوصية التي في الموضوع لها مدخلية في ثبوت الحكم أو لا؟ واضح، هذه خصوصية محتملة. إذن عندنا أمور ثلاثة، إذا اتضح ذلك دائما في الاستصحاب التعليقي نفترض أن الخصوصية القطعية الثبوت غير ثابتة ومتحققة. شوف هذا يقول إذا غلا، الآن في هذا الزمان متحقق الغير أو غير متحقق الغير؟ غير متحقق، ولا تحقق الغليان صار حرمة فعلية، ما في بحث. إذن في جميع موارد الحرمة المعلقة الحكم المعلق تكون الخصوصية القطعية لثبوت الحكم غير متحققة، ولهذا صار حكم معلق. أما الخصوصية المحتملة فهي ماذا؟ متحققة وموجودة. الرطوبة موجودة، أن فرضنا العصير العنب من عصير الزبيبي، واضح؟ فرضنا أنه ماذا قبل بلي، فرضنا أنه الآن في هذا المثال أنه عندنا خصوصيتان، الخصوصية غير متحققة القطعية والخصوصية المحتملة من نعلم بتحققها، واضح؟ واضح هذه الأمثلة؟ إذا اتضح ذلك نقول لو فرضنا بعد فترة هذا العصير هذا العنب عندنا ماذا؟ تحول إلى ماذا؟ إلى زبيب وغلى، إذن في الزمان الأول لا يوجد غليان وتوجد رطوبة، واضح؟ هذا الزمان الأول ماذا؟ لا يوجد غليان زائد توجد رطوبة، يعني الخصوصية القطعية لثبوت الحكم غير موجودة في الزمان الأول، والمحتملة موجودة في الزمان الثاني. ماذا حصل؟ الخصوصية القطعية موجودة، نفترض أنه غلى، لكن الخصوصية المحتملة وش فيها؟ غير موجودة، لأن الخصوصية المحتملة ما هي الرطوبة، الآن صار زبيب صار جفاف. واضح؟ هي في كميع الاستصحابات التعليقية، لازم أن تفهم هالمطلب. إذا تفهم المطلب في كل الاستصحابات التعليقية في الفقه وفي ما يضع عليك المطلب، دائما إذا التبس عليك الموضوع سوها الطريقة بتعرف. واضح؟ إذا في الزمان الأول الخصوصية القطعية غير موجودة، ولا لو كانت موجودة يصير حكم فعلي، والخصوصية المحتملة كان موجود. أما في الزمان الثاني الخصوصية القطعية موجودة والخصوصية المحتملة غير موجودة. الآن فقط تصورات، الآن نأتي إلى البحث. فنقول لو كان في الزمان الأول يوم السبت كان عندنا عصير عنبي وكان غير مغلي، في يوم الأحد تحول العنب إلى زبيب، عندما تحول العنب إلى زبيب غلا فعلا، فنشك هل هذا العصير الزبيبي عندما غلا يحرم شربه أو لا يحرم شربه؟ واضح البعض؟ قد نقول هكذا، في يوم الأحد أضع يدي على العصير الزبيبي، أقول هذا السائل كنت على يقين سابق في يوم السبت أنه لو غلا فإنه يحرم شربه. نعم، أضع يدي على هذا السائل، الآن يوم الأحد عندي سائل وهو العصير الزبيبي، أحط إيدي عليه وأقول هكذا، أحد الأحد يوم الأحد مو السبت، الأحد يوم الزمان الثاني كان زبيب صار زبيب. نعم، في يوم الأحد أضع يدي على هذا العصير فأقول، التفت دقة في المطلب، أضع يدي على هذا السائل وأقول هذا السائل، أنا لا أسمي زبيب وعنب بس أسمي هذا السائل، هذا السائل لو غلا يوم السبت لحرم شربه، فكنت على يقين سابق في يوم السبت أنه لو غلا هذا السائل يحرم شربه، الآن أشك هل يحرم شربه يوم الأحد أو لا؟ لأنه ليش الشك؟ لماذا تشك؟ مع أنه في غليان فعلًا، لماذا تشك؟ خب إذا وجد غليان يوم الأحد فعلًا لماذا تشك؟ لأنه نشك هل أن الرطوبة دخيلة في ثبوت الحكم أو غير دخيلة؟ لو كانت دخيلة في ثبوت الحكم فحينئذ الحرمة لا تثبت يوم الأحد لأنه صار زبيب، لو كانت الرطوبة غير دخيلة في ثبوت الحكم فإنه هذا السائل يحرم شربه الآن، لأنه لا فرق في حرمة شربه بين كونه رطبا أو جافا، فصح أن يقال في يوم الأحد أن هذا السائل أشك في حرمة شربه مع أنه في غليان، ها غليان متحقق فعلا، إلا أنه أشك في تحقق حرمة الشرب لانتفاء خصوصية يحتمل أنها دخيلة في ثبوت الحكم. واضح الفكرة؟ إذن حينئذ هكذا نقول، أضع يدي على هذا السائل يوم الأحد أقول هذا لو غلا يوم السبت فيحرم شربه، وأشك في ثبوت هذه القضية إلى يوم الأحد فأقول أستصحب القضية المعلقة، وهي القضية المعلقة أن هذا السائل إذا غلا يحرمه شربه. التفتين؟ إذن يوم الأحد ماذا أستصحب؟ أي قضية شرطية أنه هذا السائل إذا غلا يحرم شربه، كنت على يقين سابق في يوم السبت أن هذا السائل إذا غلا يحرم شربه، الآن في يوم الأحد أشك أن هذا السائل إذا غلا يحرم شربه أو لا، نقول بل نستصحب القضية الشرطية، نقول هذا السائل إذا غلا يحرم شربه ببركة الاستصحاب. خب إذا ثبتت القضية الشرطية هذه تكون بمثابة الكبرى، ونضم إليها هذا غلا. تفتين؟ احنا استصحبنا أي قضية؟ قضية الشرطية، هذا السائل إذا غلا يحرم شربه، لأن هي قضية المستصحبة، هذا الذي كنت على يقين في يوم السبت، فأقول ببركة الاستصحاب أثبتت الكبرى، وبالوجدان أثبتت صور أن هذا غلا، وش النتيجة؟ هذا السائل يحرم شربه. إذن في يوم الأحد أشكل قضية قياس من الشكل الأول، كبرى ثابتة بالاستصحاب أن هذا السائل إذا غلا يحرم شربه، والصغرى أن هذا غلا بالوجدان، هذا سائل غلا، الآن فرض كلامنا أنه غلا، إذن هذا السائل يحرم شربه، فنثبت حرمة شرب الزبيب. تضح المطلب؟ هذا هو الاستصحاب التعليقي. إذن التفت يعني هذه الفكرة، في كل استصحاب تعليقي لا بد أن تبحث عن خصوصية قطعية وخصوصية محتملة. في الزمان الأول الخصوصية القطعية غير موجودة والخصوصية المحتملة موجودة، وفي الزمان الثاني الخصوصية القطعية موجودة والخصوصية المحتملة غير موجودة. ولماذا تشك في الزمان الثاني؟ لأن ما الخصوصية المحتملة هي مشكلة، لو ما ذي هل هي لها مدخلية في ثبوت الحكم أو ليس لها مدخلية في ثبوت الحكم. واضح الفكرة؟ إذا اتضحت هذه الفكرة نطبقها على المقام. أما حي خلاص؟ نقول عندنا هنا زمانان، زمان الحياة وزمان الموت. عندنا هنا حكم معلق. ما هو الحكم المعلق؟ أنا أعطي مباشرة أكتب هنا. ما هو الحكم المعلق؟ وجوب غسل مثل ميت. هذا قبل ماذا؟ قبل الموت. أضع يدي على هذا الشخص في حال الحياة، أقول هكذا، أشير إلى شخص في أثناء الحياة، أقول هذا الحي الآن يجب علي أن أغتسل غسل مس الميت إذا لمسته حال الموت. واضح؟ فأقول يجب غسل مس الميت مثلا بمثال بلمس اليد، بلمس اليد إذا مات الشخص، هين باب المثال لمس اليد. واضح؟ إذن أقول هذا الشخص الآن هو حي مو ميت، أقول أقطع بثبوت قضية شرطية أنه يجب علي أن أغتسل غسل مس الميت إذا لمست يده حال كونه ميتا إذا مات الشخص. واضح الفكرة؟ هي حكم المعلق. إذن الحكم هو وجوب غسل مس الميت متى؟ قبل الموت، وإلا لو بعد الموت يصير حكم ماذا؟ منجس، مو حكم معلق. خب ما هي الخصوصية القطعية لثبوت الحكم؟ أقطع بأن وجوب غسل مس الميت متى؟ في حال الحياة أو في حال الموت؟ في حال الموت. إذن أقطع أن الموت دخيل في ثبوت وجوب الغسل، فلو كان حيا لا يجب علي أن أغتسل لو لمست يده. واضح؟ إذن أقطع أن الخصوصية القطعية في ثبوت الحكم هو الموت. عندي خصوصية محتملة. ما هي الخصوصية المحتملة؟ انفصال اليد واتصال اليد. اتصال اليد مع الجسد. خب هذه يد نفس الشيء، شوفها هناك حالتين يد. هذه اليد لها حالتان، حالة اتصالها مع الجسد، حالة انفصالها عن الجسد. أشك هل أن وجوب غسل مس الميت منوط باتصال اليد مع الجسد أو غير منوط بذلك؟ فهل اتصال اليد بالجسد دخيل في ثبوت وجوب غسل مس الميت أو غير دخيل في وجوب غسل مس ميت؟ ما ندري هل له دخالة أو ليس له دخالة. هل الشارع يرى وجوب غسل مس مطلقا سواء كانت اليد متصلة أو منفصلة؟ فالاتصال ليس دخيل في ثبوت الحكم، أو أن الشارع لا في عالم التشريع جعل وجوب غسل مس الميت بشرط اتصال اليد مع الجسد، فيكون الاتصال خصوصية ماذا يريدها الشارع؟ أنا الآن أشك، ما أدري هل اتصال اليد مع الجسد له دخالة في ثبوت الحكم أو لا. التفتين حينئذ نقول إذا اتضح ذلك نقول عندنا زمانان، زمان الحياة وزمان الموت. هي الزمان الأول له زمان الحياة، له زمان الحياة. ماذا نقول؟ لا يوجد موت. شوف لا يوجد غليان، لا يوجد غليان، لا يوجد غليان. هنا أيضا لا يوجد موت، الخصوصية القطعية غير موجودة، وهل لو موجودة سلحكم فعلي. الخصوصية الثانية أنه ماذا؟ يوجد اتصال. شوف الخصوصية الثانية توجد رطوبة، توجد اتصال. هذا في زمان الحياة، هاي الزمان الأول. هذا الزمان الثاني الآن بعد ما يموت. الآن مات، انتقل إلى رحمة الله. كنت مسكين كل حما أشر عليه وأقول هذا إذا مات، دائما أقول هذا صحيح، هذا إذا مات لو لمست اليد فيجب غسل مس الميت. كل حين ما أقول مسكين مات. واضح؟ بعدما مات نأتي إلى زمان الموت، هي زمان الثاني. خب ما هو الذي عندنا هنا؟ يوجد موت، الخصوصية القطعية تحققت، لكن لا يوجد مفروض البحث لأنه اليد انفصلت. بحثنا القطعة المبانة عن الميت، مسكين جهده ومات وجوه قطع يده، واضح؟ فتكون اليد الآن مقطوعة منفصلة، لا يوجد اتصال لليد مع الجسد لأن كلامنا في القطعة المبانة. فحينئذ ماذا أفعل؟ أقول ها جالي الاستصحاب، أضع يدي على هذه اليد مسكين حتى عقب ما مات أضع يعني هذا، أقول أشير بيدي إلى هذه اليد المنفصلة، أقول هذه اليد، هذه اليد لو كنت أقطع بوجوب غسل مس الميت إذا مات، صحيح؟ أضع يدي على هذه اليد وأقول أقطع بثبوت وجوب غسل مس الميت بلمس هذه اليد، لأن اليد كانت متصلة، بلمس هذه اليد قبل أن يموت. نفس الشيء، نفس العناد. الآن أشك، أقول الآن بعدما مات وانقطعت يده أشك في ثبوت وجوب غسل مس الميت عند الموت، فأستصحب ماذا عندي، كبرى وصغرى؟ ما هي الكبرى؟ هذه يجب غسل مس الميت باليد إذا مات الشخص. كيف نثبتها في الزمان الثاني؟ ببركة الاستصحاب. أضع يدي على هذه اليد وأقول لو لمستها، واضح؟ لو لمستها فيجب علي الغسل. الآن أقول يجب غسل مس الميت بلمس اليد إذا مات الشخص، هذه كبرى. الصغرى لمست الآن اليد هاي بالوجدان، فيثبت حينئذ ماذا؟ وجوب غسل مس الميت. نفس الفكرة بالضبط، واضح؟ بس تغير التعبيرات. خب، إذا نستطيع إثبات، إذا النتيجة ما هي النتيجة؟ من مس يد ميت عند بعد موته وكانت اليد منفصلة فيجب عليه غسل مس الميت، لأن هذه اليد لو لمسها ماذا؟ في الزمان الأول كنا على يقين سابق أنه هذه اليد يجب غسل مس الميت لو لمسها قبل الموت إذا مات، والآن هو مات والمس تحقق بالوجدان، فيثبت حينئذ الحكم، واضح؟ إذا هذا الاستصحاب هذا، إذا النتيجة أنه ماذا؟ أنه أثبتنا وجوب غسل مس الميت للقطعة المبانة متى؟ بعد ماذا؟ بعد الموت ببركة الاستصحاب التعليقي. يقول المصنف يريد على هذا التقريب أنه متوقف على كبرى الاستصحاب التعليقي، فإن قبلنا الاستصحاب التعليقي فيتم هذا الدليل، وإلا فلا. والمشهور قبل زمان المحقق النائني بين الأصوليين هو القول بحجية الاستصحاب التعليقي قبل الشيخ النائني، المحقق النائني. بعد زمان المحقق النائني انقلبت الشهرة ببركته إلى ماذا؟ إلى عدم صحة إجراء الاستصحاب التعليقي، قال استطاع لا يجري، وجاب إشكالات ثلاث، واضح؟ هناك ثلاث إشكالات تقريبا على الاستصحاب التعليقي، وأكثر المتأخرين بعد المحقق النائني يرون عدم حجية الاستصحاب التعليقي، والإشكالات مو في محلها الآن، راجعوا المطالب في الأصول في الحلقة الثالثة، متعرض إلى الإشكالات الثلاث في الاستصحاب التعليقي. هذا التقريب الثاني. التقريب الثالث، إذا التقريب الثاني محل إشكال متوقف على مبنى، بل في دراسات أعلى إن شاء الله يأتيكم، يعني ما بندخل في التطويل، حتى لو بنينا على حجية الاستصحاب التعليقي تطبيقه في هذا المورد محل إشكال، لكن هذا المستوى أعلى من هذا المستوى والمصنف لم يتعرض إليه، فراجعوا في المطالب اللي حبي طاول، راجع في المطالب الأصولية، المطالب الفقهية في هذا المطلب. خب، الدليل الثالث لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوب غسل مس الميت للقطعة المبانة. الدليل الثالث متوقف على كبرى، هذه الكبرى تقول أن كل حكم ثبت وانصب على مركب فإنه ينحل وينحل هذا الحكم ويثبت على الأجزاء. إذن هذا الدليل الثالث متوقف على هذه الكبرى، إذا كان عندنا مركب جاء المولى وصب حكما شرعيا على ماذا؟ على هذا المركب، فإن الحكم ماذا؟ يسري إلى جميع الأجزاء. مثلا إذا جاء المولى وقال خب يقول هكذا عند المثالين، نأتي مثال المركبات الحقيقية ومثال المركبات الاعتبارية. مثال هذا المطلب في المركبات الحقيقية، لو جاء المولى وقال من هكذا الكلب نجس، قال الكلب نجس، عندنا حكم صب على الكلب. الكلب له أجزاء حقيقية، ماذا له؟ رجل، له ماذا؟ له ماذا؟ له أيضا عين، له كذا أجزاء الكلب. هذا الحكم الذي يقول الكلب نجس الثابت للمركب، يكون هذا الحكم ثابت عرفا لكل جزء 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 من أجزاء الكلب. فمن لمس رجل الكلب فإنه ماذا؟ فإنه ينجس. ليش؟ لأن الرجل نجس أيضا. ما هو ما عندنا رواية تقول أو آية تقول أن رجل الكلب نجسون، عندنا فقط دليل قول الكلب نجسون. هذا الدليل الذي أثبت النجاسة إلى المركب ماذا نستفيد منه عرفا؟ أن الحكم ثابت لجميع أجزاء المركب، هذا مركب حقيقي. وعندنا مركبات اعتبارية اللي هي مركبات الشر شرعية، مثلا الصلاة، الصلاة من المركبات الاعتبارية، فيها 12 أو 11 جزء من النية إلى التسليم. إذا جاء المولى وقال يشترط الطهارة في الصلاة، ماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد من ذلك أنه كل جزء جزء من أجزاء الصلاة ماذا؟ تجب فيه الطهارة. وهذه استفادة، هذا ما يحتاج عليه برهان، هذا ماذا؟ هذا العرف يفهم ذلك، العرف يفهم هذا المطلب، أنه إذا انصب حكم على مركب سواء كان هذا المركب حقيقي أو اعتباري فإن الحكم يسري إلى جميع أجزاء المركب. الآن روشن صار؟ واضح؟ إذا اتضح ذلك نطبق هذه الكبرى في المقام، فنقول أن المولى صب حكما على مركب حقيقي فقال يجب غسل مس الميت بمس الميت إذا مس شخص جسد ميت فإنه يجب عليه غسل مس الميت. صحيح؟ هذا عندنا دليل، ما عندنا دليل؟ دليل. هذا الحكم عندنا حكم وهو وجوب غسل مس الميت، أنه يجب على أن يغتسل غسل مس الميت. ما هو موضوعه؟ موضوعه مركب، مس الميت اللي هو الميت، هذا مركب حقيقي الاعتباري، مركب حقيقي. من نفس هذا الدليل نستفيد، التفت، أن من مس أي جزء من أجزاء الميت فإنه يجب عليه غسل مس الميت. فلو مس اليد فيجب عليه غسل مس الميت. خب لحد ما ثبت المطلب، نضم إلى ذلك مقدمة أخرى وهو التمسك بإطلاق الدليل. بيان ذلك أن الدليل الذي يقول يجب مس ماذا؟ يجب غسل ماذا؟ مس الميت إذا مس الميت في كل جزء جزء استفدناه، سواء كان هذا الجزء متصل أو منفصل. فنتمسك بالإطلاق من جهة الاتصال الأجزاء وانفصالها. إذن بالخلاصة المطلب يوجد عندنا مقدمتان، مقدمة من خلالها أثبتنا أن وجوب غسل مس الميت ثابت إلى كل جزء 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 من أجزاء الميت، هذه المقدمة الأولى. وأثبتناها من خلال كبرى أن الحكم إذا انصب على مركب فإنه يثبت لأجزائه. المقدمة الثانية بعد نتمسك بإطلاق الدليل أن الجزء سواء كان متصل أو منفصل، وإذا كان كذلك فيثبت أن من مس جزءا ولو منفصلا فيجب عليه غسل مس الميت. واضح فكرة؟ خب هذا ماذا؟ هذا الدليل الثالث. استشكل المصنف على هذا الدليل بأن هذه الكبرى مسلمة لكن تطبيقها في المقام خطأ، فنسلم أن الحكم إذا ثبت على مركب يثبت على أجزائه، لكن تطبيق هذه الفكرة وهذه القاعدة في المقام محل ماذا؟ محل إيش؟ إشكال. وبيان ذلك أن هذه القاعدة صحيحة، التفت لهذا المطلب، بشرط أن موضوع الحكم يكون ثابتا للأجزاء والمركب، بمعنى أن موضوع الحكم ينطبق على المركب وينطبق على الأجزاء. إذن هذه القاعدة مو في كل مكان تجريها، إنما تجري إذا كان الجزء والمركب كلاهما ينطبق عليه موضوع الحكم. فإذا نسبنا الأجزاء والمركب إلى موضوع الحكم فكلاهما مصداقان لموضوع الحكم. أما لو فرضنا أن الأجزاء ليست من مصاديق موضوع الحكم فلا يثبت الحكم، ونطبق ذلك في المقام ونقول لماذا؟ نقول في مقامنا عندنا حكم وهو وجوب غسل مس الميت. ما هو موضوع هذا الحكم؟ مس الميت. فمتى خب، ونحن درسنا في الأصول أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه، ولا يثبت الحكم إلا إذا تحقق موضوعه، صحيح؟ وإلا يستحيل ثبوت الحكم بلا وجود موضوعه. فحينئذ نقول متى ما تحقق هذا الموضوع ثبت الحكم. إذا اتضح ذلك فنقول القطعة المبانة من الميت، القطعة المبانة من الميت، هل لو مسها الإنسان يقال مس ميت أو مس قطعة من ميت؟ ما يقال مس ميت، لا يوقع القطعة ميت، واضح؟ يقال قطعة من الميت، عضو من الميت مثلا. ولهذا الشهر على ذلك، لو جاءنا دليل يقول يجب عليك دفن الميت، هل يتمسك بهذا الدليل لإثبات وجوب دفن بعض أعضاء الميت أو لا يصح؟ لا يصح، لأن العضو ليس بميت، اليد هذه يد مو ميت. فلا يمكن مثلا التمسك بدليل يجب دفن الميت لإثبات وجوب دفن العضو، ليش؟ لأن العضو لا يقال عنه ميت. هنا أيضا نقول هذا الدليل يقول من مس ميتا وجب عليه غسل مس الميت، ولو مس الإنسان عضوا لا يقال عنه مس الميت. فحينئذ نقول، نأتي إذا ذكرنا نقول الجزء وهو مس العضو لا يكون مصداقا لموضوع الدليل، وهو ما هو العضو؟ مس بعض الميت، مس عضو الميت، هذا ليس مصداقا لموضوع الدليل. فكيف تتمسك بالدليل لإثبات هذا الحكم لموضوع هو غير موضوعه؟ التفتين يكون من باب التمسك بالدليل في حالة غير تحقق الموضوع. كيف تتمسك بدليل يحرم يجب غسل مس الميت إذا مس الميت لإثبات ماذا؟ مس العضو من الميت. هذا نظير من يتمسك بوجوب يتمسك بحرمة شرب العصير، بحرمة شرب الخل بدليل يحرم الخمر، صحيح؟ نفس الشيء، ما في فرق. فإذا بناء على ذلك بعبارة مختصرة نقول أنه هذا الدليل لا يتم في المقام، لأن موضوع الحكم ماذا؟ لأن موضوع الدليل لا يصدق على ما لو مس الجزء ماذا؟ ما لو مس الجزء ماذا؟ المنفصل. لكن لو مس الجزء المتصل يقال مس الميت أو لا يقال مس الميت؟ شوف يقال أو لا يقال عرفان. لو واحد جاء وضع يده على يد الميت وهو كانت متصلة قطعا يقال أنه مس الميت. التفتين إذ لا يرى بمس الميت في دليل يجب غسل مس الميت، أن تلمس جميع الميت يكتمسك جميع اليد، واضح؟ إذن فرق، دقق، فرق بين العضو المتصل والعضو المنفصل. فمن مس العضو المتصل يقال أنه مس الميت عرفا. ولهذا المولى لو قال لك المولى لا تمس المرأة، تقوم تحط يدك على ماذا؟ على وجهها، تقول ما مسيت المرأة، أنا مسيت وجه المرأة، هل يقبل هذا الكلام ولا يقبل؟ لا يقبل هذا الكلام، يقول أنا مسيت وجه الإمام مسيت المرأة. لكن لو فرضنا أنه المرأة ماتت وقطع رأسها وقمت ووضعت يدك على ماذا؟ على رأس المرأة، هنا لا يقال لك مسيت ماذا؟ مسيت المرأة، يقال مسيت عضو المرأة. إذن الاتصال والانفصال دخيل في صدق موضوع الدليل. متلفين الدقة؟ شوف العبارة، يقول سابعا: وأما القول بوجوب، هذه من المطالب الدقيقة، هاي تحت فقرة في الامتحان يشرحها بس زين، يتبين الطالب فاهم أو ليس بفاهم، لأنه ما في شيء في الكتاب يحتاج كله شرح من خارج. هذا المطلوب، أن الطالب أنه يفهم مطالب الكتاب. يقول: وأما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت فقد يستدل له أولا بالمرسلة المتقدمة بعد ضم الأولوية، هي شرحنا أمس، وباستصحاب وجوب الغسل بالمس الثابت قبل الانفصال، هي دليل الثاني، والثالث بأن الحكم الثابت للمركب ثابت لأجزائه بلي، ويرد الأول ضعف المرسلة، والثاني بأنه تعليقي، والثالث بأن موضوع الحكم مس الميت وهو لا يصدق بمس الجزء المنفصل. واضح هذا؟ تمام الكلام في الأمر السابق. الثامن، الأمر الثاني شرحنا أمس، قلنا أنه يجب غسل مس الميت في القطعة المبانة، يا قطعة المبانة مطلق القطعة أو الذي يوجد فيها عظم، تذكرون أمس قلنا أن القطعة التي يوجد فيها عظم كما هو مرسلة أيوب بن نوح، على أنه لو شككنا أنه لو كانت عندنا قطعة ليس فيها عظم لحم فقط، شككنا أنه هل يجب غسل مس الميت بلمسها أو لا، نقول الأصل هو البراء عن وجوب الغسل. وجوب الغسل تكليف زائد، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، ولو وجد لبان. واضح؟ لكن لم ماذا؟ لكن لم يوجد هكذا الدليل. يقول هكذا فرضنا، نفترض لو فرضنا أنه يوجد عندنا قطعة من اللحم لا عظم فيها مسها الإنسان، هل يجب عليه غسل مس الميت أو لا؟ نقول نحن لا يجب عليه غسل مس الميت. لماذا؟ ما يحتاج نقيم دليل، هذا مقتضى الأصل العملي، أنه نشك هل يجب عليه الغسل أو لا، نقول الأصل هو البراء عن وجوب الغسل، لأن وجوب الغسل وجوب تكليف زائد، والتكليف الزائد تجري في حقه البراء. ما شيخنا
إثبات الدليل لغسل وجوب غسل الميت،
لعدم وجوب غسل الميت،
لوجوب غسل الميت، غسل مس الميت عند لمس القطعة،
لا مو دليل كذا، الدليل نريد أن ننفي
أن إحنا أثبتنا مثلاً أنه بمجرد الميت،
لا أثبتنا بأنه لا ما أثبتنا في البحث السابق أن القطعة المبانة من الحي أو من الميت إذا كان فيها عظم فيجب غسل مس الميت.
إذا كان فيها عظم
من الرواية مرسلة أيوب بن نوح بيناها أمس، الرواية تصرح يقول هكذا، الرواية تقول فكل ما كان فيه عظمون فقد وجب على من يمسه الغسل. فحينئذ نقول ما دام لا يوجد دليل، ما دام لا يوجد عندنا دليل على وجوب غسل مس الميت في غير العظم، نتمسك بالبراءة، لا نحتاج أن نقيم دليل على العدم، يكفينا عدم دليل.
الشيخ لو فرضنا ليس لدينا هذا المرسل، لدينا فردان لعضو منفصل، عضو مع عظم وعضو من دون عظم، ما هو الأصل؟
إذا ما عندك دليل كلاهما تجري فيه البراءة، كلاهما إلا في العظم ولا ما في عظم.
والحال لدينا مرسلة
من المقام، تقول المفروض ما في دليل، تفرط البحث أنه ما عندنا، لم نعمل بالمرسلة، قلنا أن المرسلة مو حجة، فأثبتنا في البحث السابق أنه ماذا؟ أنه لو مس الإنسان قطعة وكان فيها عظم لا يجب عليه غسل مس الميت، من وين؟ البراءة. نحن كلامنا أنه المشهور اشترطوا في وجوب الغسل وجود العظم في القطعة، لماذا اشترطوا ذلك؟ نقول للمرسلة بعد الفراغ عن أن هذه حجة عندهم. الآن بحث ثاني، ما هو الدليل على عدم وجوب غسل مس الميت لو مس قطعة ليس فيها عظم؟ نقول ما تجي نجيب دليل على العدم، يكفينا عدم دليل لتمسكا بالأصل العملي. استصحاب شنو؟ استصحاب تعليقي، بل استصحاب تعليقي نفس الشيء، نفس البحث السابق.
يعني لو قبلنا بالاستصحاب التعليقي
بل حجة. نعم إذا ثبتنا بالاسم ما في فرق بين اللي في عظم واللي ما في عظم، بلي. وإذا قبلنا بهذا الدليل الثالث ماذا؟ نعم نفس الشيء، لكن هذا كلام كلهم مبني على ماذا؟ على أن ظاهر كلام المشهور في إثبات المطلب ليس هو الاستصحاب التعليقي، ولا هذا الأمر الثالث، ظاهر متمسك بالرواية لا بالدليل الثاني ولا بالدليل الثالث.
يعني هو الآن في
صراع
بين الرأي المشهور.
نعم رأي مشهور.
والدليل.
نعم ولا إحنا. بل إحنا عندنا كان أصلاً ما يحتاج لا في لا في لا في وين لا في القطعة المبانة من الميت ولا في القطعة المبانة من الحي. قال على أن هنا بحثون أنا ما بدخل هذا الدليل الثاني والثالث هل يأتيان في القطعة المبانة من الحي أو لا؟ وما ذكر هذه الأدلة في القطعة المبانة من الحي، ذكرها في القطعة المبانة من الميت. فهنا نسأل هل يصح هي سؤال فكر فيه، هل يصح التمسك لإثبات المطلب بماذا للقطعة المبانة من ماذا من الميت بالدليل الثاني والثالث أو لا يصح؟ فأنت تأمله التعليقي وموضوع هذا أنه الاستصحاب التعليقي أن الحكم الثابت المركب ثابت لأجزائه، هل يمكن إجراء هذين الدليلين في القطعة المبانة من الحي؟ ما ذكر. نعم. فتأمل. وإذا ما يجري فما عندنا عمدة الدليل، عمدة الدليل ما بجواب. ما أنا ما بحين جواب. هاي سؤال. خب. فحينئذ نقول هكذا، نقول إذا لم يجري الدليل الثاني والثالث، فيكون عمدة الدليل في القطعة المبانة من الحي يا دليل المرسلة. وإذا كان المرسلة فالمرسلة مختصة بالعظم، فحينئذ القطعة المبانة من الحي لا بد أن نشترط أنها يعني قد نفصل بين القطعة المبانة من الحي والقطعة المبانة من الميت، فنقول القطعة المبانة من الحي يشترط فيها وجود العظم، أما القطعة المبانة من الميت فلا يشترط فيها العظم. إذا تممنا الدليل التعليقي استصحاب التعليقي والدليل الثالث من تفتد دقة المطلب، واضح المطلب. يقول وأما اشتراط الاشتمال على العظم فهو المعروف ولعله للمرسلة ويكفي في إثباته، إثبات ماذا؟ إثبات الاشتراط، بمعنى أنه ننفي الاشتراط عن ماذا؟ عن غير العظم. هي يقصد مو نريد أن نثبت الاشتراط بأصل براءة، أصل براءة ما يثبت اشتراط، يثبت عدم الاشتراط. يقول ويكفي في إثبات أنه فقط وفقط في العظم وفي غير العظم لا يصح أصل البراءة بعد عدم الدليل. ولهذا هذا الكلام محل إشكال شوي في كلامه، ليش؟ لأنه هذا بحث الآن قاعد يتكلم مطلقا في القطعة المبانة من الميت والقطعة المبانة من الحي، لكن فهذا نقول محل إشكال. هذا لو كان دليلهم هو المرسلة فيتم في القطعة، لو كان دليلهم المرسلة في كلا المسألتين فبها ونعمت، أما لو كان دليلهم في المسألة الثانية الاستصحاب التعليقي والاستصحاب وماذا وأن قاعدة أن الحكم ثابت المركب ثابت لأجزائه لا فرق بين وجود العظم وعدم وجود العظم. خب هذا تمام الكلام في المسألة السابعة. المسألة التاسعة، في هذه المسألة فقط نشيل المقدمة ما ندخل البحث، هناك نزاع طويل بين العلماء أن مس الميت حدث أصغر لو أكبر، من مس ميتا فإنه يجب عليه الغسل، صحيح؟ هل مس الميت من قبيل الحدث الأصغر مثل النوم مثل الريح وما شاكل ذلك، أو أنه من قبيل الجنابة والحيض والنفاس حدث أكبر وتظهر ثمرات مثلا؟ إذا كان من قبيل الحدث الأصغر فقد يقال يوجد عندنا بعض الآثار المترتبة على الحدث الأصغر فتثبت لمن مثل ميت، ولا تثبت الآثار المترتبة على الحدث الأكبر. مثلا عندنا دليل يقول مثلا باب مثال ولا ما أمثلة، نقول يحرم قراءة العظام بالمحدث بالأكبر مثلا، لو جاء عندنا دليل نقول هذا الذي مثل ميت حيث أن حدثه أصغر فلا يحرم عليه قراءة العظام، أو أنه ماذا؟ أو أنه لا، أن الحدث حدث مس الميت حدث أكبر، أو أنه حدث أوسط ما في شيء اسمه. من أنت جاي بهالحصر؟ حدث أصغر وحدث أكبر. في أي رواية تقول حدث أصغر أكبر؟ في آية أو رواية؟ هل حصلت على رواية تقول حدث أصغر وحدث أكبر؟ هاي التقسيم استقرائي منكم، نحن نقول عندنا حدث لا هو أصغر ولا هو أكبر، سميه اللي بسميه، سميه متوسط أو بين مثلا. خب في هذه الحالة تترتب الآثار، أكثر المحققين يقولون التفت لا دليل عندنا على أن غسل مس الميت هو حدث أصغر أو حدث أكبر، ما ندري، غاية ما نعلمه أنه حدث في الجملة، فحينئذ يترتب عليه أحكام الذي أخذ في موضوعها طبيعي الحدث. بيان ذلك أن الأحكام الشرعية تارة يؤخذ في موضوعها الحدث الأصغر، تارة يؤخذ في موضوعها الحدث الأكبر، تارة يؤخذ في موضوع طبيعي الحدث. مثلا تقول مثلا بمثال سوف نثبت إن شاء الله في الجلسة الآتية، من كان محدثا يحرم عليه مس القرآن، فموضوع مس حرمة مس القرآن ما هو طبيعي الحدث، فمتى ما أثبتنا أن مس الميت حدثون أثبتنا المطلق، واضح، ولا نحتاج أن نحقق أنه حدث أصغر أو حدث أكبر. وسيأتي إن شاء الله في الجلسة الآتية إثبات أن مس الميت حدثون فقط في الجملة، ونرتب عليه آثار ومن آثار الحدث ما هو مس الكتاب، مس كتابة القرآن، ولهذا ما عندنا دليل يقول على أن مس أن من مس ميتا يحرم على قراءة العزائم ودخول المساجد واجتياز المسجدين وما شاكل ذلك، ما عندنا دليل على ذلك، فقط عندنا دليل لأن ديك الآثار موضوعها قد يقال الحدث الأكبر. نعم خب لا نحتاج هذا، تمام، وهذا الكلام والكلام له تتم تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على